بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله عند قول الله جل وعلا: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قال رحمه الله: ولهذا قال أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، أي من النفاق والقصد السيء، فأعرض عنهم، أي لا تبالي بهم ولا تقابلهم على ما فعلوه واقترفوه. وهنا مسألة مهمة يغلط فيها كثير من الناس، خاصة ممن هوى تكفير الحكام وغيرهم، فتجد أنه يكفر بهذه الآية الحكام، مع أن الآية عامة ليس فيها الحكام أو الآيات عامة. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، بل هذه الآية فيها التحاكم وليس الحكم، فيها التحاكم إلى الطاغوت. فهؤلاء سواء كان حاكما أو محكوما وهو يريد أن يتحاكم إلى الطاغوت ويحب ذلك، فهذا نوع من أنواع النفاق، فإن أظهره يعتبر كفرا وزندقة، وإن لم يظهره فإنه يعتبر نفاقا. وهذا النفاق يعامل المنافق، عاملهم النبي عليه الصلاة والسلام، أو المنافقون عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بمعاملة المسلمين، حتى لما قال عمر رضي الله عنه في عبد الله بن أبي: ألا أضرب عنقه يا رسول الله؟ قال: لا، حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فلهذا قال العلماء أن المنافق يعامل معاملة المسلم، يعامل معاملة المسلم. فلو أن حاكما مثلا يحاكم الناس إلى غير شريعة الله، وبعضها إلى شريعة الله، لكنه لا يذم الشريعة، لا يقول أن الشريعة لا تصلح مثلا، أو يقول مثلا أن هذا التحاكم حلال، لكن يعترف أن هذا حرام، لا يجوز التحاكم إلى غير شرع الله، أو أنه يسكت، وهذا لا يعلم ما في قلبه. لهذا قال الله عز وجل: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، أي وحده جل وعلا، من هذا النفاق الذي هم فيه. لكن معاملتهم يعاملون معاملة أهل الإسلام، فلهذا فاستدلالهم بمثل هذه الآيات لا يجدي شيئا، لأنه ولو كان هذا الحاكم منافقا من أهل النفاق وفيه صفات المنافقين، فإنه يعامل في الدنيا معاملة المسلم، سواء كان حاكما أو محكوما يعامل معاملة المسلم حتى يظهر نفاقه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن الصامت، قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر واليسر وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أنا لا يجوز الخروج ولا يجوز أيضا الانقلاب على الحاكم حتى يرى الكفر الصراح. إذا أظهر نفاقه فهذه زندقة وكفر، وأما إذا لم يظهر فنعامله معاملة المسلمين. فهذا كان دأب النبي عليه الصلاة والسلام مع المنافقين، ولهذا قال فأعرض عنهم، أي لا تبالي بهم، لا تبالي بما يفعلون، ولا تقابلهم على ما فعلوا واقترفوه، ولو كان كافرا لكان عليه حد الردة أنه يقتل، لكن الله عز وجل أمره أن يعرض عنه. بل النبي عليه الصلاة والسلام لم يقتلهم، لم يقتل المنافقين، وإنما قال رفض أن يقتلهم، وقال لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ثم قال وعظهم، أي بين لهم حكم الله تعالى مع الترغيب في الانقياد لله والترهيب من تركه. لا بد من العظة والنصيحة سواء كان حاكما أو محكوما، فإنه إذا سلك مثل هذه الطرق فإنه يناصح، يقال له هذه الطريق غير صحيحة، يبين له حكم الله عز وجل وأنك لابد أن تتحاكم إلى شريعة الله، سواء كان في مصلحتك أو ليس في مصلحتك، سواء كان خرج الحكم عليك أو إليك، فلا بد أن تتحاكم إلى شرع الله، لأنك أنت عبدا لله ليس عبدا للمصالح والأطماع. فقال وعظهم، أي بين لهم حكم الله تعالى، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وهذا تأكيد للعظة. فقال المؤلف أي أنصحهم سرا بينك وبينهم، فإنه أنجح لحصول المقصود وبالغ في زجرهم وقمعهم عما كانوا عليه. ولهذا حتى النصيحة إذا كانت للحاكم ما تكون أمام الناس، لأن أمام الناس تكون فتنة، فالكلام على الحكام أمام العامة فهو تهييج، وإنما يناصح من استطاع منكم أن ينصح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث هشام الحكم، من استطاع منكم أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولينصحه سرا. فمن استطاع أن يدخل على هؤلاء الحكام ينصحهم سرا ويبين لهم ما هم عليه من الإجرام ومن الظلم. وأما نشر هذه الأشياء في أماكن التواصل وفي كل مكان والكلام الصريح فهذا ما يثير الفتن ويثير القلاقل بين المسلمين. وسبحان الله تجد أن هذه الطرق لم يستفد منها أهل الإسلام، هذه الطرق مسألة نشر هذه الأشياء في الصحف وفي كذا وتهييج العامة لم يستفد منها أهل الإسلام أبدا، بل المضرة منها أعظم، بل الضرر منها أعظم. وكما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله لما ذكر بعض الفتن، ذكر كلام الإمام أحمد أن الدماء الدماء، وأنه ما من خارج يخرج من المسلمين إلا كان إلى سوء. فقال فعلم بالتجربة والواقع، أو كما قال رحمه الله، أن من خرج من المسلمين على الحكام إنما صار الوضع إلى أسوأ، معنى ما صلحوا الوضع وإنما أساءوا. انظر إلى الخروج الذي حصل في عهد الحجاج، خرج الفقهاء مع ابن الأشعث، عبد الرحمن بن الأشعث ابن قيس الكندي، خرج معه كثير من الفقهاء، منهم طاووس، ومنهم أيضا الشعبي، ومنهم كذلك رجل فقيه يقال له أبو مسلم من أهل البصرة، وغيرهم ممن خرج مع هؤلاء. وهل كان هذا فيه فائدة؟ لا، قتل كثير من الفقهاء وسجن بعضهم وعذب ولم يستفيدوا شيئا من ذلك الخروج. وأيضا كذلك الخروجات غيرها، حتى الآن مثلا عندنا تجد أنه ما من انقلاب وما من خروج إلا ويأتي بعده شر منه، يأتي الأوضاع شر مما كانت عليه، لكن الناس ما يستفيدون. ولهذا كان الحسن البصري رحمه الله، وهو فقيه من فقهاء الأمة وعالم من علمائها، وكان يقال أنه يتكلم بكلام النبوة لأنه رضع بلبن النبوة، أرضعته أم سلمة وإن لم يكن فيها لبن، لكن لما رضعته شرب منها. فهذا الحسن كان يقول: أخشى عليكم في خروجكم على الحكام أن تحكمكم اليهود والنصارى. أنا أنتم تخرجون على حاكم مسلم، لكن يتسلط عليكم في هذا الخروج أعداء الله. وهذا فعلا الذي يحصل، تجد أن أعداء الله يتربصون بهذه الخروجات، بل يثيروا الناس لأجل الخروج، يجعلون لهم أناس من الجواسيس وغيرهم وممن يثيرون العامة، ويثيرون أيضا الدهماء وغيرهم على الحكام حتى يحصل الخروج، ثم بعد ذلك يتدخلون ويتصرفوا في أهل الإسلام، يضعوا هذا الحاكم ويخرجوا هذا الحاكم، وهكذا الذي يحصل وهو الواقع. تجد أنهم ما يضعون رجل يحكم المسلمين إلا وهو قد أعطاهم العهود أو كذا. ولهذا هم يأتون بطريقة الديمقراطية، حتى الإخوان المسلمون، حتى من الإخوان المسلمين من رضخ لهم. تعلمون ما حصل في مصر عندما مسك مرسي، لما ذكروا له حكم الشرع قال: نحن نحكم عندنا دولة مدنية، عندنا ديمقراطية، أنا سيحكم بديمقراطية ما سيحكم بالشرع. لماذا؟ لأن الذين تحكموا في الانتخابات والذين أيضا جاء مثلا كانوا يديرون الانتخابات هم الكفار وهم أمريكا، ولهذا ما جعلوه يفوز حتى أقر لهم أنه سيحكم بالديمقراطية، حتى أقر لهم أنه سيحكم الديمقراطية في الحكم، وهذا هم الذي أرادوه. فلهذا كما قال الحسن: أخشى أنكم تحكمكم اليهود والنصارى، فهم يدخلون في مثل هذه الأبواب. فالمهم قال في هذا المؤلف رحمه الله أن الواجب أنه ينصحه سرا، يكون بينك وبينهم ويغلظ له في القول، أنا هذا المنافق أو من رأيت منه شيئا من هذا الباب تنصحه، وتنصحه سرا أيضا وتغلظ عليه في القول. قال: في هذا دليل على أن مقترف المعاصي وإن أعرض عنه فإنه ينصح سرا ويبالغ في وعظه بما يظن حصول المقصود به. يعني إذا كان مثلا ممن يهجر هذا الرجل الذي العاصي لأجل مثلا أنه يجاهر بالمعاصي، ولم يجد شخص سبيلا إلى نصيحته، أو أنه ينصحه وهو يرفض ويأبى النصيحة، فهذا أحيانا تكون الهجر له رادع، لكن أيضا مع الهجر لا ينبغي له أن يتركه، لا ينبغي له أن يتركه من النصيحة، إن وجد فرصة ينصحه سرا، لأن الغالب مثل هؤلاء أهل المعاصي إذا نصحته أمام أصحابه تعاظم وأخذته العزة بالإثم، لكن إذا نصحته سرا فتجد أنه يلين معك وينتبه لكلامك. فلهذا تنصحه سرا وتغلظ له في القول، تغلظ له معنى أنك تخوفه وأن هذه الطريقة التي يمشيها طريق انزلاق وتذكره بعذاب الله عز وجل. فهذا ما يذكر في هذه الآية ونكتفي بذلك، والله تعالى أعلم.